أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا رضاه وجعل صلاتنا به مقبولة. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث خطبة الوسيلة لأمير المؤمنين عليه السلام. روي أنه ألقاها بعد شهادة النبي صلى الله عليه وآله بسبعة أيام. هذه الأيام في بداية شهر ربيع الأول هي أشد الأيام فجيعة على أهل البيت عليهم السلام جميعا، خصوصا على الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليها السلام، وعلى أمير المؤمنين والحسنين عليهم جميعا صلوات الرحمن. في هذه الأيام بدأ هول الفجيعة الأعظم. أعظم فجيعة هي فجيعة فقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهولها بدأ بمجرد وفاته شهادته صلى الله عليه وآله في 28 من شهر صفر. يعني يدخل شهر ربيع الأول وقد مضى على شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله يومان، وكل يوم يمر من شهر ربيع بعد شهر صفر هو من ضمن أشد الأيام فجيعة على أهل البيت عليهم السلام. في هذه الأيام وقعت الأحداث الخطيرة التي طال منها بكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما مر معنا في الدروس السابقة وصايا النبي صلى الله عليه وآله بأهل بيته، مجالس العزاء التي قرأها، كلها كل هذه الفجائع فيها كان بسبب الأحداث التي تقع في بدأ وقوعها في مثل هذه الأيام. في هذه الأيام كانت غربة ربما لا نذكرها أو يقل ذكرها كثيرا، غربة جنازة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما قلت سابقا في الأحاديث عما جرى أثناء أو قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، عندما قال القائل إن الرجل لا يهجر أو إن النبي لا يهجر أو غلب عليه الوجع، يجب أن يبقى في ذهن كل محمدي أنه يريد أن يعرف كيف كانت ظروف وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من منطلق حب رسول الله صلى الله عليه وآله، بعيدا عن مسألة إثارة الحساسيات والحزازات. كذلك يجب أن يعرف كل محمدي ماذا حصل لجنازة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في مثل هذه الأيام كانت غربة جنازة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يشترك في الصلاة عليه أكثر الناس، ولم يشترك في تشييعه أكثر الناس. هذا الكلام ليس مجرد كلام يقال، مما نص عليه الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد، حيث بين أن أكثر الناس قد فاتتهم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يشتركوا في تشييعه. في هذه الأيام كانت الجرأة على أمير المؤمنين عليه السلام ومحاولة إجباره على البيعة. طبيعي أن الجرأة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدل على أن الجرأة على أهل البيت عليهم السلام واقعة بطريق أولى كما يقال. ربما يستغرب بعض الناس الحديث عن غربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء قبيل الوفاة عندما قيل له أو قيل عنه يهجر أو غلب عليه الوجع، وقد يستغرب أيضا الكثيرون أن النبي صلى الله عليه وآله لم يشترك في الصلاة على جنازته إلا أقل الناس، ولم يشارك في الصلاة عليه لا في التشييع ولا في الصلاة إلا أقل الناس. في هذه الأيام كانت الجرأة على الزهراء عليه السلام. هم يروون، قيل إن في الدار فاطمة، قال وإن. هذه الجرأة حصلت في هجومين على بيت أمير المؤمنين والزهراء، الهجوم الأول والهجوم الثاني. الهجومان كانا في مثل هذه الأيام. في مثل هذه الأيام كان منع الزهراء عليها السلام فدكا. في مثل هذه الأيام كان ضرب الزهراء عليها السلام. في مثل هذه الأيام كان سقط الجنين. ومن سواد متنها اسود الفضا، يا ساعد الله الإمام المرتضى، وفي جنين المجد ما يدمي الحشا، أنى لهم إخفاء أمر قد فشى. في اليوم السابع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله أو شهادته لا فرق، وتعبير الشهادة أصح، بسبعة أيام، يعني في اليوم الخامس من ربيع الأول، كانت خطبة الوسيلة لأمير المؤمنين عليه السلام بناء على رواية، يعني في مثل اليوم أو مثل الغد كانت هذه الخطبة التي هي موضوع الحديث بشكل عام، لأن الخطبة طويلة جدا. أقدم فكرة عن الخطبة وعما فيها. في اليوم العاشر، يعني عشرة أيام بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت خطبة الزهراء عليه السلام في المسجد النبوي، خطبة المعروفة، يعني بتاريخ 8 ربيع الأول، إذا 10 أيام بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا بعد 240 سنة تقريبا من شهادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول، أو بعد 10 أيام من الشهادة في اليوم الثامن من ربيع الأول، كانت شهادة الإمام العسكري سلام الله عليه. ما هو واجبنا تجاه هذه الأيام؟ بمجرد أن نتأمل بما حصل في هذه الفترة، ندرك مدى الخطأ الفادح الذي نقع فيه عندما ننتهي من مواسم الحزن حتى في قلوبنا بمجرد أن ينتهي شهر صفر. يدخل شهر ربيع ونصير نستعد للولادة، لابد وأن نحتفي بأنوار الولادة وننير قلوبنا بسناها. لكن الأم اللي استشهد ابنها وبعد أيام من شهادته صادفت ذكرى يوم مولده، تحتفل بالمولد لكن وفي قلبها الحزن المقيم، فطبيعي جدا أن لا نهمل ذكرى الولادة لكن نحتفل بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله، ونحن على مقربة من ذكرى شهادته. يعني بناء على أن الولادة ب 12 ربيع يعني 14 يوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هلا إذا في ناس فقدوا عزيز عليهم وإجوا جيرانهم ومحبيهم عزوهم وبعد 14 يوم عملوا لهم عرس حدهم، شو تفسيره؟ أنه قبل ما تيجي الأربعين، قبل ما تيجي ذكرى الأربعين. هذا بالنسبة للفقيد العادي، بالنسبة للفقيد الذي لم يلاقي أهل بيته بعد فقده أهوالا، كلها بعين الله وفي سبيل الله ومن أجل أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واجبنا في هذه الأيام أن نتنبه إلى أن كل الفجائع التي أبكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنها ستحدث فيما بعد بدأت في مثل هذه الأيام. الجرأة على الزهراء عليه السلام والجرأة على أمير المؤمنين عليه السلام هي التي أوصلت إلى كربلاء وشهادة الإمام الحسين سلام الله عليه. حقيقة لولا انكسار الضلع ما انكسرت لهم بالغاضرية أربع وصدور، حقيقة لولا احتراق الباب ما احترقت لهم بالغاضرية أستر وخدور. إذن هذه الأيام أيام حزن وفجيعة، وتطل فيها ذكرى المولد النبوي، فنحتفل بالذكرى دون أن ننسى أحزان الفجيعة الأعظم وما حصل بعدها، بل نحتفل بالمولد النبوي ونحن نريد أن نجدد العهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أننا نصر وندعو ونتضرع ونبتهل ونتوسل أن نكون من أهل المودة في القربة، أهل مكارم الأخلاق المحمدية، نريد أن نكون معه حقا وصدقا. واجبنا في هذه الأيام أن نواصل تقديم العزاء لأهل العزاء، يعني إيانا أن يلقي الشخص منا القبض على قلبه معرضا عن تقديم العزاء للزهراء عليه السلام لأمير المؤمنين لأهل البيت في هذه الأيام، بعد مثل اليوم، بعد سبعة أيام، بعد ست أيام من شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. يجب أن نواصل تقديم العزاء بالقلب. ممكن واحد يسافر ساعتين بالسيارة وروح يعزي ناس وما عزه، القلب ما عزه، راح بجسده. مطلوب أينما كنا أن نتحدث بقلوبنا مع الزهراء عليه السلام، مع أمير المؤمنين، مع أهل البيت، خصوصا مع إمام زماننا. باب الله الذي منه يؤتى وهو المدخل، نقدم العزاء إلى إمام زماننا ثم نستأذنه في تقديم العزاء إلى أمير المؤمنين، زهراء، أهل البيت عليهم السلام جميعا. ثانيا، أن نواصل مجالس العزاء الأسبوعية كل أسبوعين بالشهر مرة، بتختلف حسب كل واحد وظرفه بالبيوت. أن تكون نتيجة شهرين من تقديم العزاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام محرم وصفر، ونتيجة عيش هذه الأيام ما بعد شهر صفر والتفاعل معها، أن نفهم ما معنى حسين مني وأنا من حسين. من بعض معانيها أن العلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله حسينية، العلاقة بالله عز وجل حسينية، حسين مني وأنا من حسين. إذن خلينا نظل على علاقة دائمة بسيد الشهداء سلام الله عليه. أشير هنا إلى أمر أكدت عليه مرارا وينبغي التأكيد عليه للقلب وللجميع، أن لا يحرم أي شخص منا، فلاح، عامل، شيخ، دكتور، شو ما كان، امرأة، رجل، لا يحرم أحد منا نفسه من قراءة العزاء ولو يقرأ لحاله. هي المسألة لا نستطيع أن نفهمها هنا، تفهم هناك من خلال الروايات، نعرف أنه تفهم هناك، ومن خلال تجارب العلماء، المراجع اللي كان واحدهم يعتبر قراءته للعزاء أعظم من مرجعيته. التخصص الوحيد اللي بيتندم كبار الفقهاء إذا ما كانوا مشتغلين فيه بالدنيا قراءة العزاء أو اللطميات ما يتعلق بسيد الشهداء سلام الله عليه. أحد علمائنا ينقل عن السيد عبد الهادي الشيرازي، كان مرجع السيد عبد الهادي، بيقول له مولانا أنا شفت بالمنام اسمك بين أسماء قراء العزاء وأنت مش قارئ عزاء. سيد عبد الهادي الشيرازي المرجع الشهير قال أنا في كل ليلة جمعة أجمع أهلي وعيالي وأقرأ لهم مجلس عزاء. أيضا ينقل عن نفسه المرجع سيد عبد الهادي الشيرازي أنه شاف سيد الشهداء سلام الله عليه ومعه أبو الفضل عباس سلام الله عليه، أبو الفضل حامل بإيده دفتر بيقول له الإمام الحسين عليه السلام شيل اسم القارئ الفلاني وحط مكانه القارئ الفلاني، حط مكانه شخص اسمه السيد جعفر. سيد جعفر هلأ شو مشكلته هذا القارئ اللي انشال؟ ما بيقولوا أكثر من هيك، بس بدنا ندير بالنا إذا حرصنا أنه نكون قراء عزاء بدنا نظل مش ننشال. السيد جعفر أخو زوجة السيد عبد الهادي الشيرازي. السيد عبد الهادي بيعرفه ما بيقرأ عزاء، بيقول بعد ما صار معه هيك شاف سيد الشهداء وشاف أبو الفضل ما إجا نوم للصبح تأجى السيد جعفر. السيد جعفر أنت شو قصتك، أنت ما بتقرأ عزاء؟ قال له سيدنا امبارح أنا رحت من هون، رحت على الحرام زرت الأمير عليه السلام، استولت علي هالفكرة أنه إلى الآن أنا بكيت كثير على سيد الشهداء بس إلى الآن ما بكيت حدا، والروايات بتقول من بكى وأبكى. فصرت أسأل من أصدقائي مين عنده كتاب تعزية، إلى أن وصلت إلى شخص أعطاني كتاب جلاء العيون العلامة المجلس، أخذته للبيت، جمعت العيال والولاد وقريت لهم مجلس. بهذا المجلس سجل في سجلات قراء العزاء. وجبنا بهالأيام نواظب على الأمر الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مين أول من قرأ العزاء على الإمام الحسين؟ أول قارئ للعزاء على الإمام الحسين هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ الأميني يحصي 12 مجلس قرأهم النبي صلى الله عليه وآله، بالتدقيق نشوف المجالس أكثر. ومر معنا بوصايا النبي صلى الله عليه وآله بأهل بيته عليهم السلام في عدة مجالس عزاء نبوية. ثالثا، في هذه الأيام ينبغي أن نتعرف على زيارة النبي صلى الله عليه وآله من بعد، ونواظب عليها ونكثر منها. هي الزيارة اللي الشيخ الطوسي والشيخ المفيد بيقولوا يستحب أنه يوضع شكل قبر، يوضع جهة القبلة شكل قبر، ويتوجه الزوار إلى القبلة وأمامهم شكل القبر، وتقرأ زيارة النبي صلى الله عليه وآله من البعد. الزيارة موجودة في كتاب مفاتيح الجنان وكتب الأعمال، خلينا نواظب عليها ولو بالشهر مرة. رابعا، واجبنا في هذه الأيام بالخصوص وعلى الدوام الإكثار من الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي خطبة الوسيلة يؤكد أمير المؤمنين سلام الله عليه على الإكثار من الصلوات. خطبة الوسيلة اللي ذكرت في البداية أن الأمير عليه السلام خطبها بناء لهذه الرواية في اليوم الخامس من شهر ربيع الأول، يعني 7 أيام بعد شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبناء لرواية الشيخ الصدوق بالأمالي 9 أيام، لكن الظاهر 9 تحريف 7 أو 7 تحريف 9، يعني إما 7 أيام أو 9 أيام بعد شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أردت أن أعرف بهذه الخطبة باختصار، أولا السند ضعيف، بمعنى أنه بحسب علم الرجال والقواعد المعروفة يقال السند ضعيف. طبعا هنا كلام حول السند ليس هذا مجاله، لكن اهتم بهذه الخطبة عدد من كبار العلماء، أن تأتي بعض أسمائهم، واعتنى بعضهم بشرحها ومضامينها تطابق الثوابت. يعني لا نجد مضمونا ورد فيها لم يرد في روايات أخرى، ولا يعتبر من المتفق عليه والمتسالم عليه في خصوصيات 7 أيام 9 أيام بالمسجد النبوي، انه فترة بعدان وقتها غيره، هذه خصوصيات تاريخية. هذا السند اللي يقال ضعيف يقبل في مثل هذه المسائل التاريخية، خصوصا اذا لاحظنا انه الشخص اللي عادة يركز عليه انه ضعيف بالسند شو نمط الروايات اللي راويها عن جابر بن يزيد والى اخره. من ابرز من أوردها من العلماء الشيخ الكوليني، أوردها في الكافي جزء 8 صفحة 24، وأوردها عنه الفيض الكاشاني في الوافي جزء 26 وشرحها أيضا، وأوردها عن الكافي أيضا المازندراني في شرح أصول الكافي جزء 11، أيضا شرح الخطبة، ورواها الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه جزء 2 وفي الأمالي صفحة 399. المجلسي الأول في روضة المتقين، روضة المتقين هو كتاب موسوعي شرح لمن لا يحضره الفقيه، ومؤلف روضة المتقين بيّل مجلس صاحب البحار يعبر عنه المجلسي الأول. يقول روى الكوليني والمصنف يعني الشيخ الصدوق في الأمالي خطبة الوسيلة، وأولها على ما روياه بهذا الإسناد عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام خطب الناس بالمدينة بعد 7 أيام وفي الأمالي 9 أيام من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك حين فرغ من جمع القرآن وتأليفه، فقال الأمير يعني بتبدي الخطبة: الحمد لله الذي منع الأوهام أن تنال إلا وجوده، وحجب العقول أن تتخيل ذاته لامتناعها من الشبه والتشاكل. طيب، بالنسبة للتوقيت، 7 أيام ولا 9 أيام؟ في الرأيين، وفي رأي للمازندراني وهو يعلق على فقرة. المازندراني عنده شرح أصول الكافي، وهي الخطبة وردت في الكافي، فلما بيوصل لشرحها بيشرح بيوصل لعبارة فيها إشارة إلى حكم أبي بكر وعمر. المازندراني بيقول الأمير عليه السلام عم يحكي عن حكمهما، فإذا ممكن تكون الخطبة بعد فترة طويلة مش بعد 7 أيام، لأنه ما كانوا حاكمين بوقتها. الجواب: أولا، ممكن الأمير عليه السلام عم يحكي بما آتاه الله من علم، أنه عارف أنه رح يحكي. ثانيا، ممكن يكون قصد الأمير سلام الله عليه أنه بحكم الأول صار الثاني أيضا حاكم، والمرحلة كانت مرحلة حكمهما، وبهذا يرفع الاستبعاد. إذا مش دليل إنه هذه العبارة اللي فيها إشارة إلى حكم الأول والثاني، إنه معنى هذا إنه الخطبة كانت في زمن متأخر جدا. طيب، حول مضمون الخطبة، شو مضمون خطبة الوسيلة؟ خطبة طويلة جدا، 4-5 صفحات، قلت أنا سأعطي فكرة عنها. الفكرة اللي بدي أعطيها عنها، أول شيء راح أقول الموجز اللي قايله المازندراني، وثم أورد فهرستان عبارة عن 9 أو 10 نقاط حول مضامين الخطبة. الشيخ المازندراني صاحب شرح أصول الكافي يقول: ذكر فيها عليه السلام اختلاف الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وآله ورجوعهم عن أمير المؤمنين عليه السلام، إلى أن يقول: وصار ذلك محلا لاختلاف الشيعة. بداية الخطبة جابر ابن يزيد الجعفي بيسأل الإمام الباقر عليه السلام، بيقول له: أرمضني، يعني آلمني، اختلاف الشيعة. فالإمام الباقر عليه السلام بيقول له: سأبين لك ما معناه، سأبين لك سبب الاختلاف، وإياك أن تشك. وبيقول له أنه النبي الأمير عليه السلام بعد 7 أيام من شهادة النبي صلى الله عليه وآله أورد هالخطبة. الإمام الباقر بحدثه بخطبة الوسيلة اللي فيها مضمون شو سبب الاختلاف، أنه اختلاف الصحابي صار سبب اختلاف الأمة. وبعدين الخطبة بتتضمن الأدلة على الإمامة، وفي مضامين ثانية الآن رح يجي الكلام حولها بعد ما كمل عبارة الشيخ المازندران. ذكر عليه السلام فيها اختلاف الصحابة بعد النبي ورجوعهم عن أمير المؤمنين، وصار ذلك محلا لاختلاف الشيعة وسببا له، إذ لو رجعوا إليه لما ادعى الكاذب الإمامة ولم يطمعها أحد، ولما حصل الاختلاف بينهم، فاختلاف الصحابة يقتضي اختلاف الشيعة، أنه هذا الخلاف نشأ من ذلك الخلاف. إذا أردنا أن نكون فكرة عامة عن مضمون خطبة الوسيلة، أولا تبدأ الخطبة الطويلة بفقرة طويلة حول توحيد الله عز وجل اللي مر قسم منها، وهي مشابهة لخطب الأمير عليه السلام التوحيدية الموجودة بنهج البلاد. بعد الحديث عن توحيد الله تعالى حديث واف عن النبوة، عن شهادة أن لا إله إلا الله، وأن الشهادتين أساس النجاح وتركهما أساس الخسران المبين. طبعا مش مقصود بالشهادة مجرد أنه واحد يقول لا إله إلا الله. التوحيد مش لفظ، التوحيد انه يعيش العلاقة بالله. هاي العلاقة بدنا نفحصها، نختبرها من خلال تلمس القلب، هل نجد فيه حب الله؟ لما واحد بحب التاني بيعرف شو بيصير فيه أحاسيسه، بيشعر بحب. شاف مثلا هالمنظر أعجبه، شاف هالطفل البريء حبه، نعرف شو معنى الحب. هذا الحب بدنا نحسه تجاه الله عز وجل وبدنا ننميه. رحلة العمر كل عمرنا لأجل هذا الحب، ومنه يتفرع حب النبي صلى الله عليه وآله، حب أهل البيت عليهم السلام، وحب كل خير. يعني لا حب على نحو الأصالة والاستقلال إلا حبه سبحانه وتعالى. كم هو تدين هذا الشخص؟ ممكن يكون شيخ وكبير وعمامته القدوتة عراي العراقيين، لكن حبه لله مش موجود، أو صغير بيكون تدينه بمقدار هذا الحب. الاعتقاد بالله واجب، بس حب الله أوجب حب، لأنه لا يحركنا نحو العمل والتطبيق والالتزام إلا حبه عز وجل. فلو اكتشف الشخص انه بيحب الغيبة اكثر ما بيحب الله، معناها مريض يروح يصلح حاله. حب الانتقام من شخص اكثر من حب الله، لذلك انه يركض خلف هواه الانتقام، ما بيميل نحو حب الله اللي بيمنعه عن الانتقام. العلاقة بالنبي صلى الله عليه وآله يجب أن تكون أيضا علاقة حب. حب ولغة الحب لغة عجيبة. النبي يوسف كان بمصر وأبوه بفلسطين، ومجرد أن فصلت العير هو إني لا أجد ريح يوسف، نتيجة الحب أنه شم رائحة يوسف هالمسافي. طيب، فإذا واحدنا بشوف أنه الإمام صاحب الزمان موجود ولا يشعر من خلاله بالعطر المحمدي بحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورائحة عطره المحمدي الفواح من خلال العلاقة بالإمام صاحب الزمان، بينما بحب الكراكيب الساعة والثوب والديكور والشغلة والأكل والشغلة. اللهم أعنا على أنفسنا. بعد الحديث في خطبة الوسيلة عن توحيد الله وعن النبوة، حديث طويل جدا 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 عن أسس مكارم الأخلاق. قبل ما يوصل الحديث عن الاختلاف بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المدخل إليه الحديث عن التوحيد والنبوة والأخلاق. هي التدين، التدين توحيد الله عز وجل، اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله، التحلي بمكارم الأخلاق. سأقدم هنا نموذج فقرة من الفقرات الأخلاقية الطويلة اللي موجودة بخطبة الوسيلة إن شاء الله بعد في آخر الحديث. بعد الحديث عن أسس مكارم الأخلاق يبدأ الحديث عن الوسيلة، مرتبة الوسيلة. اللهم أعطي محمدا الوسيلة والدرجة الرفيعة. أعلى مقامات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم القيامة مقام الوسيلة، والأمير معه والأئمة والحجج، يعني الزهراء والأئمة موجودين أيضا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمير المؤمنين سلام الله عليه. وعن اليسار نداء للمؤمنين، أيقنوا ببياض وجوهكم، أتباع يعني المحمديون صادقون. إذن القسم الثالث من الخطبة، خطبة كلام عن أعلى مقامات النبي الأعظم الذي هو مقام الوسيلة. رابعا أوصاف هذه المنزلة الرفيعة التي هي الوسيلة. خامساً لا وصول إلى النبي وآله صلى الله عليه وعليهم في الدنيا والآخرة إلا باتباع النبي في وصيته بأهل البيت عليهم السلام والعمل بما أودعهم. سادساً يبين أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه ما من نبي إلا وقد أوصى، والنبي صلى الله عليه وآله قد أوصى لأمير المؤمنين عليه السلام. سابعاً يبين أمير المؤمنين سلام الله عليه في خطبة الوسيلة بعض ما قاله النبي صلى الله عليه وآله في مقامات أمير المؤمنين سلام الله عليه. ثامناً يؤكد أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة الوسيلة على أن مخالفة وصية النبي صلى الله عليه وآله ضلال. تاسعاً هنيئاً للملتزمين بالولاية والخسران المبين لمنكريه. أقف هنا عند بعض الفقرات، طبعاً باختصار يعني أختصر، أنقل قسماً ثم أنتقل إلى قسم بحيث أن تكون المختارات تعطي فكرة عن الخطبة ولماذا سميت بالوسيلة. يعني فينا نقول بعبارة يعني خطبة الوسيلة هي خطبة عن مقام الوسيلة الذي هو المقام الأعلى الذي يعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخطبة عن الطريق إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال التوحيد والنبوة والإمامة ولاية أهل البيت عليهم السلام والتحلي بمكارم الأخلاق فيصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويكون عن يسار هذه المرتبة الرفيعة أو ينادى عن يسار هذه المرتبة الرفيعة كما سيأتي هنا. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو يبين مقام الوسيلة: أيها الناس، إن الله تعالى وعد نبيه محمدا صلى الله عليه وآله الوسيلة، ووعده الحق ولن يخلف الله وعده، ألا وإن الوسيلة أعلى درج الجنة قد أنافت على كل الجنان. أنا عم بختصر تفاصيل كثير وافي فيها. ورسول الله صلى الله عليه وآله يومئذ قاعد عليها، وأنا يومئذ على الدرجة الرفيعة وهي دون درجته، وأعلام الأزمنة الأئمة وحجج الدهور. هون كلمة حج بتشمل الزهراء، حج على الأئمة. عن أيماننا وقد تجللهم حلل النور والكرامة، لا يرانا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بهت بأنوارنا وعجب من ضيائنا وجلالتنا. هي الوسيلة المقام. عن يمينها وعن يمين الوسيلة، عن يمين الرسول صلى الله عليه وآله، غمامة بسطة البصر. الغمامة مد البصر يعني مسافة مساحتها كبيرة جدا. يأتي منها النداء، النداء بيجي من هاي الغمامة. شو هو النداء؟ يا أهل الموقف طوبى لمن أحب الوصية وآمن بالنبي الأمي العربي، ومن كفر فالنار موعده. بعد وعن يسار الوسيلة، طوبى لمن أحب الوصي، وعن يسار الوسيلة، عن يسار الرسول صلى الله عليه وآله، ظلة ظل. يأتي منها النداء يا أهل الموقف طوبى لمن أحب الوصية وآمن بالنبي الأمي والذي له الملك الأعلى، لا فاز أحد ولا نال الروح والجنة إلا من لقي خالقه بالإخلاص لهما، لمين؟ للنبي والوصي، والاقتداء بنجومهما الأئمة الأحد عشر. فأيقنوا يا أهل ولاية الله ببياض وجوهكم وشرف مقعدكم وكرم مآبكم وبفوزكم اليوم على سرور متقابلين. إذا نداء لأهل الإيمان ونداء لأهل الانحراف. ويا أهل الانحراف والصدود عن الله عز وجل، عز ذكره ورسوله وصراطه وأعلام الأزمنة، أيقنوا بسواد وجوهكم وغضب ربكم جزاء بما كنتم تعملون. وما من رسول سلف ولا نبي مضى إلا وقد كان مخبرا أمته بالمرسل الوارد من بعده ومبشرا برسول الله صلى الله عليه وآله وموصيا قومه باتباعه، وعند قوم كذلك يعرفوه بصفته وليتبعوه على شريعته ولئلا يضلوا فيه من بعده. هذا المضمون بدلنا أنه خطبة الوسيلة إذن التي روي أن الأمير عليه السلام ألقاها في اليوم السابع من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني بخمس ربيع الأول، هي الخطبة مرتبطة جذريا بالأحداث التي حصلت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني هو يحدد الموقف، يبين أن اتباع الرسول صلى الله عليه وآله بطاعة أهل البيت يعصم من الانحراف، ما عداه انحراف وضلال. أما بالنسبة للقواعد الأخلاقية اللي قلت أذكر بعضها، فهي القواعد طويلة جدا، عبارة عن صفحتين أو أكثر من صفحتين، بالإضافة إلى أنه كل معادلة من هي معادلات المعصومين، يعني حكم وتحليلها، كل معادلة تحتاج إلى بحث وأبحاث وتحاليل، لكن سأذكر فقرة مع شرح المفردات بس، توضيح اللفظ، لأنه الحديث بالتفصيل عنها غير متأتي في مجلس واحد. يقول: واعلموا أيها الناس إنه من لم يملك لسانه يندم. هذه الحالة إذا بنفكر فيها، إذا منهج حياة، من لم يملك، في شخص بيملك لسانه، شخص لسانه بيملك، ومن لا يعلم يجهل، ومن لا يتحلم لا يحلم، بده يتدرب على الحلم حتى يصير يحلم، ومن لا يرتدع لا يعقل. اللي ما بيكف، أمتى واحد بيمتنع عن الغلط؟ لما بيفكر، يعني فريماته أوية، فكر عقله خلاه يرتدع. ومن لا يعقل يهن، اللي ما بيتصرف بعقل قيمته بتنزل عند الناس. ومن يهن لا يوقر، ومن لا يوقر يوبخ أو يتوبخ. ومن يكتسب مالا من غير حقه يصرفه في غير أجره، ومن لا يدع وهو محمود يدع وهو مذموم. يعني بيقولوا له مثلا الشغلة ما تعملها، قبل ما يعمل ما تعملها لأنه غلط، بعدين بيعمل هالشغلة وبيتندم ثم يتركها وهو مذموم. الفيض الكاشاني بيشرح هاي العبارة، يعني من لا يدع الشر وما لا ينبغي على اختيار يدعه على اضطرار. أيضا من لم يعطي قاعدا منع قائما، أو من لم يعطى قائما منع قائما، اختلفت تفسيرات فيها. الفيض الكاشاني ذكر رأي العلامة المجلسي، ذكر عدة آراء، بس بيقول العلامة المجلسي أفضل الآراء بهذا، أنه من لم يعطى قاعدا، من لم يعطي قاعدا منع قائما. كيف يعني؟ إذا واحد هو ما كان بيعطي للناس، بيتسامح مع الناس وبيعطيهم عندما يكون مقصودا، هو قاعد وجايين عم يطلبوا منه، إذا ما أعطى عندما يحتاج ويذهب، يقوم يذهب ليسأل غيره، سيمنعونه لأنه هو ما أعطى، هو ما أحسن، لا يحسن إليه. بعد هذه الفقرة: ومن يطلب العز بغير حق يذل أو يذل. اللي بيطلب العز بغير حق تكون نتيجته الذل. ومن يغلب بالجور يغلب، ومن عاند الحق لزمه الوهن، ومن تفقه وقر، ومن تكبر حقر، ومن لا يحسن لا يحمد. اللي ما بيحسن للناس ما حدا بيمدح. أيها الناس، إن المنية قبل الدنية. المنية قبل الدنية، بفسرها الفيض الكاشاني: الموت خير من الذلة. المنية قبل الدنية، يعني إنه واحد يموت ولا يتعرض لذل، لا يتعرض لمعصية. وفي نهج البلاغة: المنية ولا الدنية. طيب، والتجلد قبل التبلد، يعني واحد لازم يكون حريص إنه يبذل جهد، يكون من أهل الجلد، ما يكون من أهل البلادي قلة المروة وعدم الشغل. لازم واحد يكون مستعد إنه يدرب حاله على استمرار بذل الجهد. والحساب قبل العقاب. حساب قبل العقاب كيف؟ اللي بيحاسب حاله بالدنيا ما بيتعاقب يوم القيامة. يعني واحدنا لازم يمضي عمره وهو يحاسب نفسه حتى لا يحاسب. الحساب يوم القيامة صعب كتير، وما في حدا. عندنا رواية هيك انه من انصبه للحساب هلك. لذلك بدنا ندعي الله عز وجل انه يخلينا ندخل الجنة بغير حساب، او انه يحاسبنا حسابا يسيرا. لكن اذا حاسبنا حساب عسير ما حدا بيظلم. فلذلك اللي بيظل يحاسب نفسه بالدنيا بيكون من اهل الحساب اليسير او لا يحاسب. بعد في شغلة تانية مهمة جدا اذا بدنا نجتنب فيها الحساب العسير يوم القيامة: نحن نتعود نعلم انفسنا انه ما ندقر بمحاسبة غيرنا. انه هالولد الصغير كسر هالشغل، ليش كسرته؟ شو كنت عم تسوي؟ وكيف؟ وانت عطول هيك ومدري شو. هالدقدقة التنقير هذا حساب عسير. بدي يرجف قلبه واحد لما يشوف حاله عم بحاسب غيره حساب عسير، لانه بكرة اذا الملائكة بدني حاسبوني هيك. فإذا قرر يمضي عمره وهو يحاسب غيره الحساب اليسير خوفا من الحساب العسير في يوم القيامة، طبيعي جدا أنه يوصل لنتيجة أن يترنم في أرض المحشر: ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، وينقلب إلى أهله مسرورا. ليش؟ لأنه الله عز وجل حاسبه حسابا يسيرا. اللي بده يظل يدقر مع التنين ونكود فيهم بده يستعد للحساب العسير. هون والحساب قبل العقاب، يحاسب حاله واحد قبل ما يصير بده يتحاسب ويتعاقب. الفيض الكيشاني بيقول: معنى الحساب قبل العقاب أن محاسبة النفس في الدنيا خير من التعرض للعقاب في الأخرى. يعني قبل هون أولى، معنى أولى حساب أولى، ما أنه واحد يترك حاله بلا حساب وروح هونيك على القيامة يتعاقب. والقبر خير من الفقر. قبر خير من الفقر. العلامة المجلسي بيقول المقصود بالافتقار هون الافتقار إلى الناس. يعني واحد يموت وما ينذل للناس، ما يضطر أنه يتوسل بحدا هيك، وأنه مثلا الشغل الفلاني الشغل الفلاني. طبعا الطلب من المؤمن كأنما طلب من الله عز وجل، لكن عادة قد يضطر أنه يطلب من غير المؤمن. القبر ولا الذل بالدنيا. بيقول العلامة المجلسي: أكيد الفقر هو مش مقصود في قلة المال. الفقر المذموم هو أنه الأمور الضرورية واحد بيحتاجها وما عم تتيسر، مع أنه هو مش صاروخ. إذا كان صاروفي ببذر واحتاج وفقير ذنبه عجنبه، هو عمل بحاله هيك، الله أعطاه شيء بكفي، ما اشتغل بحكمة باقتصاد فوصل حاله للفقر والذل. إذا لا هو عن جد مقتصد دقيق بمصرفه واحتاج، هذا الفقر صعب. والله عز وجل بيحفظ مي وجه المؤمن وبيخلصه، يرزق من يشاء بغير حساب. الاستغفار في تحصيل الرزق أهم من مكانات طبع المصاري طبع الفلوس، استغفار. بس إذا استغفرنا وما إجانا رزق معناها المحاية خربانة، استغفار ممحات، معناها الاستغفار مش صحيح، استغفار مش منيح. فبدنا نستغفر عن جد، واللي بيستغفر حتى يجي مصاري الله ما بيغفره، بده يستغفر لأنه عم يستغفر، ساعتها بيجي فلوس يوسع عليه الرزق. وغض البصر خير من كثير من النظر. هلا نحن صاير عنا انه غض البصر يعني هذا شيء كانه مش موجود بالاسلام، بيقعد رجال ونسوان واختلاط وقوه شخصيه من الطرفين، يعني تروح الاحكام الشرعيه كفراطة ونخرج من دين الله ونحن لا نعرف. العجيبه انه بنفس الوقت اللي نحن بنحكي انه سيدة زينب عليه السلام توبخ يزيد بأنه جعل بنات رسول الله صلى الله عليه وآله ينظر إلى وجوههن القريب والبعيد، نظر لوجوههم. طيب، والدهر يوم لك ويوم عليك، فإذا كان لك فلا تبطر، يعني لا تطغى، وإذا كان عليك فاصبر، فبكليهما تمتحن. وفي نسخة وكلاهما سيختبر. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي وأنصار الله، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.